بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أن اصطدته له. قال: رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. قال أبو بكر النيسابوري: قوله إن اصطدته لك وإنه لم يأكل منه، لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد مسألة الصيد للمحرم، ومتى يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد، ومتى لا يجوز له أن يأكل منه. أما إذا صاده المحرم فهو محرم ويعتبر ميتا، ولا يحل أكله لا للمحرم ولا للحلال. وأما إذا صاده الحلال، فإن صاده لنفسه أو لغير المحرمين فله المحرم أن يأكل منه، فللمحرم أن يأكل منه. أما إذا صيد من أجل المحرم فلا يأكل منه، استنادا إلى ما جاء في حديث الصعب بن جثامة وفي حديث أبي قتادة من روايته هذه الثانية، حيث ذكر إنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاد الصيد له لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأذن لغيره من المحرمين أن يأكلوا. لكن هذه الزيادة كما يقول إنها لم تعرف إلا من رواية معمر، وأن سائر الرواة أفادوا أو أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، بل إنه سألهم: أعندكم شيء؟ قال: فأخرج له أبو قتادة العضدة، لأنه كان قد خبأه. وحاول الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره من أهل العلم أن يجمعوا بين الروايات، قالوا إنه يمكن الجمع بين هذه الروايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في أول الأمر، ثم لما أخبره أنه صاده له لم يأكل. لكن هذا الرأي تعقب به على أن الله سبحانه وتعالى يعصم نبيه من أن يأكل ما هو ممنوع، فلو كان صاده من أجله وأطلع الله نبيه على ذلك فلم يأكل. ولذلك كثير من أهل العلم ردوا هذه الرواية وعدوها رواية شاذة لا تعارض ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من هذا الصيد، لأن أبا قتادة رضي الله عنه إنما صاده لنفسه، حيث لم يعنه أحد على الصيد ولم يشر إليه أحد بالصيد مع علمهم بالصيد قبل أبي قتادة، وتطلعهم إلى أن أبا قتادة يصطاد ومع ذلك فلما رأى أبو قتادة الصيد وركب فرسه ونسي قوسه ونسي سهمه طلب منهم أن يناولوه فامتنعوا، فلما صاد أكل وأكلوا، ولما تشككوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأذن لهم بأن يأكلوا ورخص لهم بأن يأكلوا. وهنا قد يرد أيضا مسألة أخرى، وهي أن الحلال لو صاد من أجل الحرام من أجل المحرم، هل يجوز لغير من صيد له أن يأكل من المحرمين؟ ظاهر حديث أبي قتادة أن النبي رخص لغيره أن يأكل، وإنما امتنع هو عن الأكل، إلا أن الذي جاء في حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد عليه الصيد ولم يأكله هو ولا غيره من المحرمين، واعتذر بقوله إنا حرم يعني محرمين. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع، وظاهره أنه قصد نفسه ومن معه من من دخل في الإحرام، لا أنه هو وحده الذي لا يأكل. وهذا الذي يبدو، والله أعلم، لأن ما دام الصيد قصيدة للمحرم فلا يأكله المحرم هو ولا غيره من المحرمين، لأن العلة في المنع إنما هو الإحرام، ويباح أكله للحلال. وهذا قد يكون من مرجحات القائلين بحديث أبي قتادة الأول الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل وأذن لأصحابه أن يأكلوا، لأن أبا قتادة ما قصدهم بالصيد، وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم صيد الصعب بن جثامة لأنه صاده من أجلهم. وقد يقول قائل إن حديث أبا قتادة هذا تكرر، وإنه تنوعت القصة، فمرة صاد لنفسه فأكلوا، ومرة صاد لهم فلم يأكلوا، لكن الذي يبدو والله أعلم إن قصة أبي قتادة وقعت مرة واحدة ولم تتكرر. ولهذا العلماء والفقهاء من المحدثين ما قبلوا رواية معمر التي خالفت رواية غيره من الرواة. نعم. هم كانوا عارفين الحكم. لا، هو أبو قتادة ظن أن الممنوع هو الصيد، مباشرة الصيد لا الإعانة عليه، فبينوا له أن الإعانة على الصيد حكمها حكم الإيه؟ حكم الصيد. كنا وقفنا في درسنا الماضي بعد حديثي بعد الكلام على حديث أبي قتادة عند قوله قوله أمامنا، قال بفتح الهمزة، يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، وذلك عندما اختلفوا هل يأكلون من صيد أبي قتادة أو لا. قوله عام الحديبية، قال هذا هو الصواب، ووقع في رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، قال وهو غلط كما قال الإسماعيلي، يعني في مستخرجه على البخاري، فإن القصة كانت في العمرة. وقوله خرج حاجا، والقصة كانت في صلح الحديبية، والنبي إنما خرج معتمرا، لذلك حكموا كالإسماعيلي وغيره على خطأ من قال إنه كان حاجا، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو صاحب الفتح الذي يقول فيه أهل العلم لا هجرة بعد الفتح. نافع عن الإمام البخاري رحمه الله ودافع عنه وقال إن الرواية التي في البخاري ليست خطأ وإنما هي من باب المجاز، لأن من العرب من يطلق على العمرة وصف الحج ويسمونها الحج الأصغر، ويقول لأن العمرة هي الزيارة والحج هو القصد، فلعل المراد لمن قال إنه خرج حاجا يعني أراد المعنى اللغوي أي إنه خرج قاصدا مكة بنسك، فإن كان النسك حجا فهو الحج الأكبر، وإن كان النسك عمرة فهو إيه؟ فهو الحج الأصغر. وهذا التفسير من الحافظ رحمه الله وإن كان جيدا لكن يظهر أن فيه شيئا من الإيه؟ من التكلف. قال وهو غلط كما قال الإسماعيلي، فإن القصة كانت في العمرة. وقال الحافظ لا غلط في ذلك بل هو من المجاز الشائع، يعني من إطلاق العمرة إطلاق الحج على الإيه؟ على العمرة. وأيضا فالحج في الأصل القصد للبيت، يعني على أي حال، فإن كان القصد من أجل الطواف والسعي فقط فعمرة، وإن كان من أجل أداء المناسك كلها فحج. فكأنه قال خرج قاصدا البيت، ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر. قوله والله لا نعينك زاد أبو عوانة، يعني في مستخرجه على مسلم وفي كتابه المسمى بمسند أبي عوانة، وهو في حقيقته مستخرج على كتاب الإمام مسلم وليس بمسند، لأن المسند عند تعريفه عند علماء الحديث هو الكتاب المصنف على أسماء الصحابة، يجمع حديث كل صحابي في موضع واحد. وأما كتاب أبي عوانة أعني المستخرج والذي سمي على سبيل المجاز مسند هو كتاب مرتب على الأبواب كترتيب كتاب الإمام مسلم، لأنه قصد من ذلك استخراج أحاديث مسلم من طريقه. والمستخرج كما هو معلوم أن يعمد العالم والتلميذ إلى كتاب شيخه فيروي أحاديثه التي رواها شيخه يرويها عن طريقه هو عن طريق شيوخه غير شيخه، يتصلون في السند مع سند شيخه إما في الشيخ أو في من هو أعلى منه. فإذا تعذر وجود حديث يرويه من غير شيخه أخرج الحديث عن طريق شيخه، وهذا الذي يسمونه بالمستخرج. وللكتابين الصحيحين مستخرجات كثيرة، وكتاب مسلم أكثر الكتب استخراجا من كتاب الإمام البخاري. وقد عرفنا في أثناء الكلام على باب المصطلح أن المستخرجات تأخذ حكم الأصول من حيث الصحة والضعف. قال نعم هو في الغالب، لكن قد يكون الاتفاق الأصل في الاتفاق المعنى، وقد توجد زيادات في المستخرج، ولذلك العلماء يحكمون بهذه الزيادات أيضا بأنها صحيحة حيث إن أصول الكتاب محكوم بصحته. قال زاد أبو عوانة إنا محرمون. قال وفيه دليل على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة من قتل على قتل الصيد، وهذا ليس بمستغرب عليهم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك في كتابه وأنهم كانوا يقرؤونه، وهو قوله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلما عرفوا ذلك لم يعينوه على الصيد. قال على وفيه دليل على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد، قوله وخبأت أو وخبأت في رواية للبخاري فحملنا ما بقي من لحم الأتان، قوله فكلوا صيغة الأمر هنا للإباحة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه الأمر قال كلوه، وهذا أمر، فهل هو للوجوب؟ يقول الإمام الشوكاني إن الأمر هنا ينبغي صرفه من الوجوب إلى الإباحة، لأن الأمر إذا جاء بعد النهي فهو إيه؟ فهو للإباحة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، جاء ذلك بعد المنع، وجاء ذلك بعد أن قال لهم سبحانه وتعالى ما كان لنبيين أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فلما قال لهم كلوا بعد النهي دل ذلك على أن الأمر يصرف عن حقيقته إلى الإباحة، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم كلوا بعد أن ظنوا أنه محرم عليهم، وليس المراد به ظاهر الأمر إذ يلزمهم بأن يأكلوا. ها؟ الندب، الندب أعلى درجة من الإباحة، الإباحة لا يلزم من فعلها الإثاء الثواب، وأما الندب يلزم من فعله الثواب. قال قال صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب، لأنها وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب، فوقعت على مقتضى السؤال، قوله قال منكم أحد إلى آخره، وفي رواية قال أمنكم بزيادة الهمزة ولفظ مسلم، وفي رواية للبخاري قال أمنكم بزيادة الهمزة ولفظ مسلم هل منكم أحد أمراه، قال فيه دليل على أن مجرد الأمر من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإشارة منه مما يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد، أي لمشاركة المحرم للصائد، فدل ذلك على أن الإشارة والإخبار كل ذلك ممنوع، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا ما أخبروا أبا قتادة، وإن كان قد جرى في نفوسهم لو أن أبا قتادة اطلع ليصطاد لهم. قوله أن يحمل عليها أو أشار إليها، قال الضمير راجع إلى الأتان، لأنه لا يطلق إلا على الأنثى يعني ضمير المؤنث، وهي مذكورة في رواية البخاري، أي جاء التصريح بأنها أتان من حمر الوحش، ولفظه فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا، لكن لو قال إن الإشارة إلى المجموع إلى تلك الحمر يجوز أن يضمر عنها بضمير المؤنث لأنها جمع، ها، وكما يقولون إن كل جمع مؤنث يعني في حكم الإعراب، ولذلك لو قال أشار إليها أراد بها مجموعة حمر الوحش ذلك إيه أمر سائغ. قال راجع إلى الأتان لأنه لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية البخاري ولفظه فرأينا حمور وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، والأتان أنثى الحمار. قال فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون. قال فحملنا ما بقي من لحمها الحديثة. قال منكم أحد أمره إلى آخره. قال والروايات متفقة على إفراد الحمار بالرؤيا، وأفادت هذه الرواية أن الحمار كان من جملة حمر يعني مجموعة، وأن المقتول كان أتانا أي أنثى لقوله فعقر منها أتانا. قال والحديث فيه فوائد، منها أنه يحل للمحرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع يعني من المحرم منه إعانة له أي للحلال على الصيد، وقد تقدم الخلاف في ذلك. ومنها نعم يقول إذا صاد الصيد قبل الإحرام فهل له أن يذبحه بعد الإحرام؟ الجواب لا، لأنه جاء فيما مر بنا من قصة الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي حمار الوحش حيا وأن النبي رده عليه، فليس له أن يباشر الصيد أن يباشر ذبح الصيد، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وذبحه بعد صيده يعتبر من قتله تعمدا. واضح؟ قال ومنها أي ومن الفوائد أن مجرد محبة المحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه، لأن هذا لا يعد من المباشرة ولا من الإعانة ولا في حل الأكل منه. قال ومنها أي ومن الفوائد أن عقر الصيد زكاته، ومعنى عقره يعني مسكه وحبسه وطعنه ورميه إلا إذا كان بالمعراط، فعندئذ لا يباح أكله لأنه يعتبر ميتا كما هو في حال الحلال. قال وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى يعني على هذه المسألة. ومنها أي ومن الفوائد جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرب منه، وإنما استنبط العلماء ذلك لأن الصحابة المحرمين أكلوا من الصيد ثم بعد ذلك جاءت مسألة كيف نأكل منه ونحن حرم، فقالوا رسول الله أمامنا، وحملوا معهم بقية الحمار فكانوا قد اجتهدوا في هذه المسألة عندما أكلوا، فدل ذلك على أن للصحابة أن يجتهدوا، لكن قد يحضر عليهم الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا طلب منهم، لأن في بعض المسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه رأيهم، وطلبه الرأي دليل على جواز اجتهادهم بحضرته، كما فعل ذلك في أسارى بدر لما سأل وقال أشير علي أيها الناس، وكذا في قتال أهل بدر، قتال قريش في يوم بدر، كل ذلك من المسائل التي ورد فيها اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الاجتهاد ينتهي إلى إقراره عليه الصلاة والسلام وعدم إقراره، فعندئذ يكون الحكم بحسب ما ينتهي إليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية، قال: فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ولم يأكل منه حين أخبرته أن اصطدته له. قال: رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. قال أبو بكر النسابوري: قوله إن اصطدته لك وإنه لم يأكل منه لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. هذا الحديث أشرته في بداية الدرس إلى أنه يختلف مع الرواية الأولى، رواية أبي قتادة، خاصة في مسألة زمن وقوع المسألة، حيث جاء مصرحا به في أنه في زمن الحديبية. ويقال كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الخروج إلى الحديبية، وكان المراد من ذلك أن يؤدي العمرة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رأى فيما يرى النائم أنه وأصحابه قد خرجوا من المدينة محرمين ملبين قد ساقوا الهدي، وأنهم قد أدوا نسك العمرة، وأنهم قد حلقوا رؤوسهم وقصروا، كما أشار إلى ذلك القرآن في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه أن يتجهزوا للعمرة أراد أن يحتاط، فأرسل أبا قتادة إلى سيف البحر، يعني إلى نواحي بدر والرايس وينبع، يعني يتتبع أثر قريش، لأنه لا يأمن أن يكونوا قد جاءوا أو قد خرج منهم أقوام يتجسسون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أرسل أبا قتادة يتفقد ذلك المكان. ولهذا لما خرج أبو قتادة من المدينة وتجاوز الميقات، وهو لم يكن يقصد بخروجه الذهاب إلى مكة، وإنما ذهب إلى سيف البحر، ولذلك لما عاد والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ميقات أهل الشام الجحفة، عند ذلك أحرم، لأن الإحرام لا يلزمه إلا في ذلك الموطن، لأنه إنما يمر على ميقات أهل الجحفة ولا يمر على ميقات أهل المدينة. لذلك يقول بعض شراح الحديث إن هذا الحديث كان من المشكلات، لأنه كيف يخرج أبو قتادة من المدينة وهو يريد الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم عند الميقات، وكيف يحرم أصحابه وهو وهو لم يحرم. فلما علم الناس السبب الذي حمل أبا قتادة على عدم الإحرام زال الإشكال الوارد في الخبر. واضح؟ قال: الحديث أخرجه أيضا الدار قطني، لأن الحديث هنا رواه أحمد وابن ماجه، فكأن ابن ماجه تفرد به من أصحاب الكتب الستة. خرجه أيضا الدار قطني والبيهقي وابن خزيمة. وقد قال بمثل مقالة النيسابوري، يعني وقد قال ابن خزيمة بما قاله أبو بكر النيسابوري، يعني إن هذه الزيادة وهي قوله إني لم أصطده إني اصطدته لك، يعني هذه الزيادة إني اصطدته لك ولذلك لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة غير معروفة في الرواية. قال: التي ذكرها المصنف ابن خزيمة والدارقطني والجوزقي. قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم أكل من لحم ذلك الحمار من قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما علم امتنع، لكن يقول وفيه نظر، لأنه لو كان حراما عليه صلى الله عليه وسلم ما أقره الله تعالى على الأكل حتى يعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله. قال: ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز، يعني أن النبي أكل منه مع أن ليدل على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من ماله من صيد الحلال إذا صاده له، لكن يتعارض هذا مع ما جاء في حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه. قال: ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز، وأن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله، وأما إذا أتي بلحم لا يدري لحم صيد أم لا، وهل صيد لأجله أو لا، وهل صيد لأجله أم لا، فحله هكذا عندكم، فحله على الأصل على أصل الإباحة فلا يكون حراما على الآكل، فلا يكون حراما عليه عند الأكل. العبارة فيها قلق، ولعلها فحمله على أصل الإباحة. على كل يعني تؤدي المعنى، فحله على أصل الإباحة فلا يكون حراما عليه عند الأكل، ولأنه يبعد هذا ما تقدم من أنه لم يبق إلا العضد. أي نعم، ولكنه يبعد هذا ما تقدم من أنه لم يبق إلا العضد. وقال البيهقي: هذه الزيادة غريبة، يعني قوله إن اصطدته لك، لأنه فعلا لو كان النبي لو كان أبو قتادة اصطاد الحمار الوحشية للنبي لما أكلوه ولم يبق منه إلا العضد، ها، بل لحافظوا عليه حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال البيهقي هذه الزيادة غريبة، يعني قوله إني اصطدته لك، قال والذي في الصحيحين أنه أكل منه. وقال النووي في شرح المهذب يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان، يعني قصة أنه صاد وأكلوه ولم يبقى إلا العضد، وقصة وصاد مرة ثانية لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم لا يشك أحد بأن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله، وكأنه يقول إن بأنه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقا، وهو أحد الأقوال السابقة. وقال ابن عبد البر كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو، فلذلك لم يكن محرما عند اجتماعه بأصحابه، لأن مخرجهم لم يكن واحدا. قال الأثرم كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام، ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياض عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في شيء قد سماه. فذكر حديث الحمار الوحشي انتهى، أي فبين هذا الأمر لماذا تجاوز أبو قتادة ميقات أهل المدينة ولم يحرم. إذا النسخة تكون نسخة عبد الحكيم اليوم يعرف أن فيها يعني أن فيها زيادة. لا هو صاد حمار واحد، هو صاد اللي يقال صاد الحمر بمعنى نفرها، لكن إنما أصاب منها واحدا، فإذا نظرنا إلى التنفير جاز الحمر، وإذا نظرنا إلى القتل والإصابة جاز إيش تعين الحمار. نعم. لا لأن أبا قتادة خرج ما أراد ما أراد في خروجه العمرة، وإنما ذهب لقضاء أمر، لكن لما رجع قافلا لم يرجع عن طريق ميقات أهل المدينة، وإنما مر على ميقات أهل الشام فأحرم من هنالك شريطة أن يخرج من المدينة غير مريد العمرة أو الحج، أما إذا أراد فيتعين أن يحرم. نعم. قال فذكر حديث الحمار الوحشي انتهى. قال والحديث من جملة أدلة الجمهور القائلين بأنه يحرم صيد الحلال على المحرم إذا صاده لأجله، ويحل له إذا لم يصده لأجله، لكن لم يذكر المسألة التي عرضنا لها، وهي إذا صاده من أجل محرم معين هل يجوز أن يأكله بقية المحرمين؟ على رواية أبي قتادة الثانية دل ذلك على الجواز، لكن على رواية حديث الصعب بن جثامة يدل على عدمه، لأن النبي لم يمتنع هو عن أكله وحده، وإنما منع أصحابه من ذلك حيث رده على الصعب. لا، لأن حديث الصعب بن جثامة جاء بالصيد إلى النبي والنبي لم يأمره بذلك، لكن هو خرج عندما شعر بقدوم النبي خرج واصطاد، وقصد بصيده أن يقدمه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحل له إذا لم يصده لأجله. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صاده بأجله لم يأكله منه وأمر أصحابه أو لم يأكل منه وأمر أصحابه بالأكل. هذا إذا ثبتت رواية أبي قتادة الثاني. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. حديث جابر رضي الله عنه إذا اصطاده ليبيعه فهل يشتريه المحرم؟ الجواب نعم، لأنه إذا جاز له أن يأكله إن أهداه إليه فيجوز له أن يأكله إذا باعه إياه، ولا فرق بين الهدية والبيع. قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه، يعني بأنفسكم تباشرون ذلك، أو يصد لكم أي من أجلكم. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. وقول الشافعي إنه أحسن حديث لا يعني أنه أصح، كما مر بنا إن قول المحدث هذا أحسن شيء في الباب أو هذا أصح شيء في الباب لا يعني أنه يريد بذلك الصحة الاصطلاحية، وإنما يراد به يعني أفضل شيء يحتج به. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب يعني ابن عبد الله بن حنطب عن جابر. قال: وعمر مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين. ومولاه اللي هو المطلب قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر، فيكون هذا الحديث منقطعا. وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد رواه الشافعي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر، يعني غير المطلب ابن عبد الله بن حنطب. قال: ورواه الطبراني عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى، يعني من مسند أبي موسى لا من مسند جابر. وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي قال: وهو متروك. فعلى ذلك رواية الطبراني التي أراد أن تكون شاهدا لحديث جابر لا تصلح لهذه الشهادة، لأن السند فيها ضعيف ضعفا شديدا. قال: ورواه الخطيب، يعني الخطيب البغدادي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيكون هذا مسندا آخر وشاهد غير الشاهد الأول. لكن يقول: وفي إسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدا. إذن فهذه الشواهد لا تصلح. هذا الحديث صريح التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم، ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب، إذ لم يبين فيه النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب صيده، ولم يبين فيه كما بين في حديث جابر، وإن كان النبي قد قال له إن حرم، لكن الصيد لا يحرم على المحرم مطلقا، وإنما يحرم عليه لو صيد من أجله. الشواهد والطرق تتقوى إذا لم يكن الضعف شديدا، أما إذا كان الراوي متروك والمتروك هو المتهم بالكذب أو كان ضعيفا ضعفا شديدا فلا تقوى روايته على الاعتضاد. قال ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم، ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعبي وطلحة حديث طلحة بن عبيد الله أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وجدوا الحمار العقير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا حتى يأتي صاحبه، فلما جاء صاحبه وأذن لهم فأكلوا. ففيه دلالة على الأكل على الإطلاق ولم يفصل فيه. وحديث أبي قتادة أيضا على الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا ولم يفصل، وحديث أبي قتادة الثاني أن النبي لما أخبره أنه صاده لأجله امتنع، فيكون في الحديث في الرواية الثانية مطابقا لحديث جابر. ها؟ ما سمعت حديث طلحة حديث الطير ها وليس حديث الحمار الوحشي. نعم، الذي كان طلحة نائما فوزعوه فلما قام طلحة وفق من أكله. قال وأبي قتادة ومخصص لعموم الآية المتقدمة. إيش باقي لنا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.